الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هدي الشريف صلوات الله وسلامه عليه قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. كما اعتدنا في أغلب رمضانات السنين الماضية أن نتحدث في كل شهر رمضان عن أربع شخصيات من الشخصيات الإسلامية التي قدمت للإسلام وقدمت للمسلمين الشيء الكثير. ولا شك أن الشخصيات الإسلامية كثيرة التي عرفت، وإلا فهناك رجالات كثير قدموا للإسلام وخدموا الدين ولكنهم جاءوا وذهبوا ولا نعرفهم، وربنا تبارك وتعالى هو أعرف بهم. يعني لتوضيح هذا الكلام، هناك علماء معروفون وهناك أناس صالحون، هؤلاء أشبه ما نسميهم بالجند المجهول الذي يعمل للإسلام ولكن لا يعرف، والذي يتعبد الله ولكن لا يعرف. فهذا الرجل الذي هو ليس بمعروف قد يكون كبير عند الله سبحانه وتعالى وعظيم في حسناته، ولكن شاءت حكمة الله أن يعرف قسم وأن لا يعرف آخرون، وتلك حكمة الله تبارك وتعالى. ليس الشأن أن المعروف هو أحسن من غير المعروف، وليس غير المعروف هو أحسن من المعروف، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديثنا اليوم عن شخصية وعن رجل معروف عرف بالعلم والصلاح وبخدمة الدين، وكان من العلماء الصالحين. هذا الرجل اسمه معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه، أبو محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي. وهذا رجل أيها الإخوة كان من كبار علماء المسلمين، وكان له في التاريخ الإسلامي موقع، عمل للإسلام وقدم خيرا كثيرا. ولكن الذي ينبغي أن نعرفه عن شخصيته أن الشيخ معروف رحمه الله ورضي الله عنه لم يكن من أبوين مسلمين، بل كان من أبوين نصرانيين، ولم يكن من أبوين عربيين، بل كان من أبوين فارسيين. فهو أبوه نصراني فارسي وأمه نصرانية فارسية، ولكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم غالبا الشوك يأتي بالشوك، ولكن أحيانا يأتي العنب من الشوك، والورد دائما يأتي بالورد، ولكن أحيانا الورد يأتي بالشوك. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، اختصر الله سبحانه وتعالى كل ما يقال في هذا الموضوع فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وظاهرة إسلام النصارى هذه ظاهرة إخواني تحتاج بالحقيقة إلى تأليف وكتاب تكتب فيه عن هذه الظاهرة على امتداد التاريخ. يعني من تاريخ الإسلام إلى حد الآن شكوا حالات أسلم فيها النصارى، هذه ينبغي أن توثق وأن تكتب في كتاب وأن توزع بين النصارى، لأن قراءتها عامل كبير في إسلام غير المسلم من النصارى في الوقت الحاضر. لأن إخواني النصراني يعاني نفس المشاعر التي يعانيها النصراني السابق واللاحق، نفس المفاهيم نفس القضايا، فإذا قرأ هذه الأمور أثرت فيه تأثير كبير. الآن هناك سلاح جديد عند العلماء يدعون به إلى الله تبارك وتعالى، يسموه سلاح الإعجاز العلمي، وهذا موجود في الغرب كثير. الآن يدخلون في الإسلام لما يكتشفون مكتشفات حديثة ويأتون إلى آية في القرآن فإذا بها صراحة تنص على ذلك المكتشف، هم اكتشفوه قبل يومين ثلاثة، العالم ما كان يعرفه، ولكن القرآن اللي قبل 1400 عام أنزل على محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد قد ذكر هذا. هذا السلاح. السلاح الثاني أن ندرس الديانة النصرانية دراسة مستفيضة وعميقة، ثم ندعو إلى الله من خلال تلك الثغرات الموجودة. ولهذا هناك في بعض الكتيبات صدرت، ولكن لا تزال كتيبات، وفي الحقيقة هي بحاجة إلى كتب وليست كتيبات. عنوانها لماذا أسلمت؟ يجي واحد يسلم ويحكي قصة حياته ليش أسلم، فلمن يقراها النصراني الآخر اللي ما أسلم يشوف نفس التساؤلات ونفس الإجابات، فتنتهي بنفس النتيجة إن شاء الله وهي الإسلام. هناك سلاح بقناعتي أقوى من هذين السلاحين، أقوى من الإعجاز العلمي وأقوى من لماذا أسلمت. هذا السلاح يتمثل في أن يتخلق المسلمون بالإسلام. إذا تخلقنا بالإسلام فتخلقنا بهذا الدين أقوى من كل هذه الأسلحة. أولا لأننا سنعطي صورة صحيحة عن الإسلام، وثانيا لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. الشيخ جمال الدين الأفغاني رحمه الله كان يقول كلمة لطيفة جدا يا أخواني، يقول ليس بيننا، شوف شون تعبير دقيق، ليس بيننا وبين إقناع الغربيين بالإسلام سوى إقناعهم بأننا لسنا مسلمين. يعني لسنا مسلمين حقا كما يريد الله تبارك وتعالى، وإلا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندنا أساس الإسلام. من هؤلاء الذين تخلقوا بالإسلام ودعوا إلى الله من خلال تخلقهم بالإسلام هو سيدنا الشيخ معروف الكرخي أبو محفوظ، هذا الرجل الذي كان أخلاقا إسلامية، وإن كان كما قلنا قد نشأ في عائلة نصرانية وليست بمسلمة. أبوه وأمه كانا يعلمانه التكليف، كما تعلمون يا أخواني لا توجد أمة موحدة سوى أمة الإسلام، فقط أمة الإسلام التي توحد الله. فكان الأب والأم يلقنان معروف، الأب والابن وروح القدس، هذه العقيدة الموجودة عندهم. معروف يطلع يختلط بأطفال المسلمين، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن شرح صدره وقلبه لسورة الإخلاص ولم ينشرح لهذا التثليث. فكان أبواه يقولان له قل ثلاثة وهو يقول واحد، قل الأب الابن روح القدس، يقول قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ضرباه، عجز معه، أخيرا قرر أبو وأمه أن يأخذوا معروف ويسجنوه بالبيت بغرفة في خزانة، حتى هذا بل منع الطعام ومنع الشراب عنه وحصره في هذه الغرفة عسى أن يتراجع عما هو عليه. دخلوا في غرفة وغلقوا الباب عليه يا أخواني. يوم باليوم الثاني أحس بالعاطفة ابنهم مهما يكون، فلما فتح الباب أخرج يا معروف، قال لا أخرج، أخرج يا معروف، قال لا أخرج، إن الذي زعمتما أنه أفسدني عليكما لقد وجدته في هذه الغرفة، إنها ليست بظلام، إنها نور، إنه عالم فسيح واسع. ماذا يفعل الأب والأم أمام هذا التغير الذي طرأ على ولدهما معروف؟ أخذاه إلى راهب المحلة ودعا الراهب، يا فلان هذا ابننا خرب، شوف ايش عالجه. فقال ماذا تجد يا بني؟ قال إني أرى أن الذي خلق هذه الأشياء كلها واحد أحد، ليس له شريك ولا يشبه خلقه، لأنه لو شابه خلقه لكان مخلوقا مثلها. فقال هذا الراهب على رسلك، لا تكمل. فذهب وأتى بالقلم والورقة وقال له قل، فأخذ يتكلم معروف والراهب يكتب. فلما وصل إلى حد قال الراهب أمسك وقف، وقال لأبيه لو لم تقل لي إنه ابنك لقلت إنه تلميذ الملائكة، لقد كاد أن يفسد علي عقيدتي، خلصني منه. فأخذه وهو حائر فيه، ما هذا الطفل الصغير الذي عجز عنه حتى الراهب في إصلاحه؟ قرر أخيرا أن يذهب به إلى أعلى راهب في ذلك الوقت يسموه راهب العالية، رجل دين كبير في ذلك الوقت، فذهب به إليه، فلما ناقشه لم يستطع بمنطق الحجة أن يقنعه وهو الطفل الصغير، لأن أخواني وإذا العناية لاحظت كعيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وسطت بها العنقاء فهي حبائل، وقتت بها الجوزاء فهي عنان. لمن الله سبحانه وتعالى يخلي واحد في عنايته انتهى. الإمام النووي كان طفل صغير، طفل صغير يا أخواني، ومر شهر رمضان، في أحد الليالي أيقظ أبو أمه قال يا أبتي يا أمي انظرا إلى السماء، نظروا للسماء ماكو شيء بالسماء، قال أما تنظرون إلى هذه الثريات وهذه الأنوار في السماء؟ ينظرون فلا يجدون شيء. قال فعرفنا أنها ليلة القدر. الفتح الله سبحانه وتعالى على العباد لا يقترن ليس بالصغر وليس بالكبر، ولا بالعلم ولا بدون العلم، فتح الله يقترن بصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. فقد يفتح الله على إنسان بسيط جدا يا أخواني، عنده خشية الله وعنده الخوف من الله، وقد لا يفتح على عالم كبير حفظ القرآن وحفظ السنن وحفظ ابن عقيل وقطر الندى والشروح والحواشي، لأن هذا ليس هو المقياس، إنما المقياس هو الخوف من الله وتقوى الله. فلما ودى إلى راهب العالية وبقي معه راهب العالية، أخذ يضربه ويعنفه ويؤذيه. أخيرا قرر معروف وهو الطفل الصغير أن يهرب من الراهب، وفعلا هرب، وظلت رجلاه تقوده من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الكوفة. دخل في الكوفة في مسجد من المساجد، فإذا كان هناك رجل صالح اسمه ابن السماك، وكان يلقي درس وعظ إلى أعلى راهب في ذلك الوقت يسموه راهب العالية، رجل دين كبير في ذلك الوقت، فذهب به إليه، فلما ناقشه لم يستطع بمنطق الحجة أن يقنعه وهو الطفل الصغير، لأن أخواني وإذا العناية لاحظت كعيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وسطت بها العنقاء فهي حبائل، وقتت بها الجوزاء فهي عنان. لمن الله سبحانه وتعالى يخلي واحد في عنايته انتهى. الإمام النووي كان طفل صغير، طفل صغير يا أخواني، ومر شهر رمضان، في أحد الليالي أيقظ أبو أمه قال يا أبتي يا أمي انظرا إلى السماء، نظروا للسماء ماكو شيء بالسماء، قال أما تنظرون إلى هذه الثريات وهذه الأنوار في السماء؟ ينظرون فلا يجدون شيء. قال فعرفنا أنها ليلة القدر. الفتح الله سبحانه وتعالى على العباد لا يقترن ليس بالصغر وليس بالكبر، ولا بالعلم ولا بدون العلم، فتح الله يقترن بصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. فقد يفتح الله على إنسان بسيط جدا يا أخواني، عنده خشية الله وعنده الخوف من الله، وقد لا يفتح على عالم كبير حفظ القرآن وحفظ السنن وحفظ ابن عقيل وقطر الندى والشروح والحواشي، لأن هذا ليس هو المقياس، إنما المقياس هو الخوف من الله وتقوى الله. فلما ودى إلى راهب العالية وبقي معه راهب العالية، أخذ يضربه ويعنفه ويؤذيه. أخيرا قرر معروف وهو الطفل الصغير أن يهرب من الراهب، وفعلا هرب، وظلت رجلاه تقوده من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الكوفة. دخل في الكوفة في مسجد من المساجد، فإذا كان هناك رجل صالح اسمه ابن السماك، وكان يلقي درس وعظ، والناس جالسون يستمعون إليه. يقول معروف نظرت إليه فرأيت في وجهه إشراق يشوبه حزن. وهكذا يا أخواني ينبغي للمؤمن حتى في أشد حالات الفرح ينبغي أن يكون في قلبه شيء من الحزن، لأن الدنيا هذه ليست هي دار كل شيء، إنما دار مرور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات إلى الجبال تجأرون إلى الله. فإذا الإنسان لما جلس معروف رضي الله عنه أمام هذا الرجل في الدرس استمع إليه وهو يقول في درس وعظه: من أقبل على الله بكليته. قلنا معروف وصل الكوفة، دخل وين؟ بالمسجد، وجد الشيخ ابن السماك دا ينطي الدرس والناس يستمعون. الشيخ ابن السماك دا يقول كلمة لطيفة، قال: من أقبل على الله بكليته، يعني من كل عقله، مثل ما نقول أقبل الله عليه جملة وبوجوه الخلق إليه، الله أيضا يقبل عليه. ومن جاء شبرا أتيته ذراعا، ومن جاء يمشي أتيته هرولة، وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يحبه أهل الأرض. فمن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة وبوجوه الخلق إليه، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن أقبل مرة وأعرض مرة فسيرحمه الله في مرة ما. صلي برمضان وبعد رمضان يبطل، لا تلاحظ الشوت، يصوم في رمضان وبعد رمضان يبطل، مرة أحد الرمضانات تهب عليه ريح الإيمان فيثبت. ومن أقبل مرة وأعرض مرة فسيرحمه الله في مرة ما. هذا اللي يقبل مرة ويعرض مرة، القدح ماله، الجلاس ماله، مقلوب ولا للأعلى ولا مفتوح من الأسفل؟ مفتوح من الأسفل، مرة ومرة، عسى إحدى المرات إن شاء الله الله يقبله. فلما سمع معروف هذا الكلام أطرق في نفسه وقال: اللهم إني أريد أن أقبل عليك بكليتي. بعد لحظات يا أخواني، بعد لحظات إذا الشيخ ابن السماك يرفع صوته وفي صوته رعدة، هكذا يقول سيدنا الشيخ معروف، يقول: فإذا بابن السماك يرفع صوته ويقول: أين الفتى البغدادي؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل وينطق بتوفيق الله. رواه الطبراني بإسناد حسن. أين الفتى البغدادي؟ فالناس دوروا ماكو منه الغريب، فنظروا إليه فقاموا وأتوا به إلى ابن السماك، فقال له: أهلا بالمقبل على مولاه، أهلا بالراغب فيما عند الله. ثم أخذ يتكلم معه حتى بدأ يبكي، فقال: أتبكي وأنت أنت؟ أهلا بمن ربته الملائكة. ثم أخذ يتكلم معه فقام يبكي، قال: أتبكي وأنت أنت؟ قال: أبكي لأنك قلت أهلا بمن ربته الملائكة، فتذكرت كلمة الراهب الذي قال عني بأني لو لم أكن ابنا لهذا لكنت تلميذا للملائكة. فقال: يا بني ادعو الله له فإنك مستجاب الدعوة. فرفع يديه وقال: اللهم ارزقه الإسلام، فأسلم من بعد وحسن إسلامه. الشيخ معروف تتلمذ على الشيخ ابن السماك، ثم تعرف على سيدنا علي الرضا ابن سيدنا موسى الكاظم ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا وسيد شباب أهل الجنة الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنه، وابن ستنا فاطمة بن السيد السادات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعرف إلى سيدنا علي الرضا وأخذ يتتلمذ عليه حتى أعطاه سيدنا علي الرضا وسام من أعلى الأوسمة. الناس شافوا معروف دائما مع علي الرضا يخدمه معه يتابعه، فقالوا: من أهلكم هذا؟ من بيتكم هذا؟ فقال سيدنا علي الرضا، قال: جدي رسول الله، سلمان منا آل البيت، ونقول نحن معروف منا آل البيت. سلمان كان فارسي، وجدي رسول الله أدخله في آل البيت، وأنا من ذرية رسول الله، ومعروف أيضا فارسي، ونحن ندخله في آل البيت ونسأل الله القبول. أيها الإخوة، آل البيت مو فقط بالنسب، لازم نعرف هذه الحقيقة. هناك النسب وهناك النسب، هناك المحبة. آل محمد كل تقي. إذا حصلت النسب والنسب فهذا ما شاء الله، هذه أعلى الدرجات. أما إذا حرمت من النسب فأضعف الإيمان أن يكون لك نسب. التقوى، سيد الصحابة الكرام كان اللي ما عنده نسب يدور على السبب، النسب اللي يكون من جهة الأب، والسبب اللي يكون من جهة الأم. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه شاف بركات آل البيت وخيرات أهل البيت وما عنده نسب فيهم، فأراد، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقال: كل نسب نسبي وسببي لا ينقطع، نسب الرسول وسبب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. فسيدنا عمر أراد أن لا ينقطع سببه، فقال لسيدنا علي: أريد منك أن تزوجني ابنتك أم كلثوم، فزوجه إياها. فجاء سيدنا عمر على الصحابة وقال: رفئوني، قلوا لي مبروك، فإنني قد تزوجت بنت علي، سبب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة فاطمة، ولقد سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسب. ولهذا تسمعون فلان العمري موجود لحد الآن، فلان الفاروقي، هذا ينسب لمن؟ إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحفظ الله سببه ببركة مصاهرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولآل بيت النبي الأطهار. فكان سيدنا معروف تتلمذ على سيدنا علي الرضا وأدخله في آل البيت، فأصبح في هذه العائلة المباركة. معروف كبر، لابد أن يرجع إلى أهله، عاد إلى أهله. أم لما فقدته قالت: لئن عاد معروف لأتبعنه على أي دين كان، بس يرجع معروف. فلما عاد، تقول الرواية، طرق الباب معروف، فقالت الأم: من؟ قال: معروف. قالت: على أي دين عدت؟ على أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام. فقالت قبل أن تفتح الباب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول أخوه عيسى: فأسلمت أمي وأسلم أبي وأسلمنا، الكل أسلم وأصبحت عائلة مسلمة والحمد لله رب العالمين. يا أخواني، من أعظم بر الإنسان أن يدعو لأمه، لأن الأم بعد الله سبحانه وتعالى. واقرأ القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد الله من؟ والدين. زين، أيهما حق أعظم، الأم ولا الأب؟ الأم. نعم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، وفي رواية 4 مرات الأم وبعدين يجي الأب. لا تلاحظ شلون يا أخي؟ فإذا الأم بعد الرب منزلتها عظيمة وكبيرة جدا. سيدنا أبو هريرة ذات يوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دوس، هو أبو هريرة الدوسي، غلبني عليهم الزنا، فادعوا الله عليهم، هذول أدعوهم للإسلام واقعين في مرض الزنا، فادعوا الله عليهم. رفع رسول الله يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. هذا دعاء الرسول على، يدعو لهم بإيش؟ بالإسلام. هدى الله دوس. بعد مدة جاء أبو هريرة قال: يا رسول الله، أمي كلما أدعوها للإسلام تأبى الإسلام، وهذه أمي. يعني صعب الإنسان يعرف أن أمه أو أباه أو ولده يدخل النار، والرحمة من الإسلام والإيمان. فادعوا الله لها مو عليها، قوم ما يخالف عليهم بس أمه لا، لها. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فعاد أبو هريرة إلى البيت، فلما وصل إلى الباب سمع صوت خشخشة ماء، كأن واحد يسبح يغتسل، فطرق الباب فقالت مكانك يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أخواني، هاي بركات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البركات التي لا نزال نعيش بها إن صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. غدا الشيخ معروف معروفا، وأصبح علما من الأعلام، يأتي الناس إليه ويستمعون منه، وله تلاميذ، ويوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أثر عن الشيخ معروف أحوال وأخبار طيبة. من هذه الأخبار قالوا أن الشيخ معروف ذات يوم كان جالس قرب الشاطئ قرب النهر، ومعه إخوانه وتلاميذه. في تلك الأثناء جو شباب مثل شباب هالزمان، عربدة وسكر وصياح وغنى وإلى آخره. تلاميذ الشيخ معروف رحمه الله معروف بأن دعاءه مستجاب، حتى يقال إن قبر معروف الترياق المجرب، يعني الدعاء عند قبره ترياق مجرب. وأكون أرجو أن تكونوا دقيقين معي، لم أقل الدعاء منه، وإنما أقول إيش، الدعاء عند، مو المزية في الدعاء عند القبور، هذه عامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن الدعاء في المقبرة وارد في السنة، لكن المزية أن الدعاء عند قبر هذا الرجل مستجاب بالتجربة، لأن دعوته كانت مستجابة في حياته. فقال تلاميذه يا شيخنا ادعو الله على هؤلاء. شوف، عربدة وسكر، ما احترموا العلماء ولا طلاب العلم ولا المشايخ ولا الذاكرين. فقال الشيخ معروف ورفع يديه إلى الله، اللهم اللهم، شوف شو راح يجعل عليهم دعاء مثل دعواتنا، اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. قالوا ما هذا يا شيخ؟ قال ما يضركم إذا أراد الله أن يفرحهم رزقهم التوبة، يتوبون إلى الله فيفرحون أيضا في الآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا أخواني، الصالح كلما يزداد في صلاحه يصبح رحمة. أما أول الطريق لا، شوفوا سر نار ويدعو بدعوات قاسية، لكن الصالح يكون قلبه طيب. المسلم الآن يتمنى كل الناس يصيروا مسلمين، ورحمة الله ما تخلص، والله كرمه كبير. يروى من أخبار سيدنا معروف رضي الله عنه أنه نزل يتوضى ذات يوم وترك قميصه ومصحفه، فجاءت امرأة فسرقت القميص والمصحف. للعلم، شرعا الذي يسرق مصحف لا تقطع يده، الذي يسرق مصحف لا تقطع يده، مو معناته جائز، لا، حرام حرام، ولكن اللي يسرق ما تقطع يده. هسه حجي طه لازم يدبر على المصاحف مال الجامعة بعد هالفتوى. ليش ما تقطع يده يا أخواني؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إدراء الحدود بالشبهات. فربما لما يأخذ المصحف، تعال ليش متوي الشكل؟ قال أريد أقربيه. قل له ما راح نقطع يدك، راح نضربك 10 صندات. لا، تلاحظ شلون؟ لأنه جاف الشبهة، فالشبهة هذه الشبهة تدرى إيش الحد. 2 شركاء مثلا، واحد سرق من الآخر، حرام. والله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر، والخيانة غلول، والغلول قطع من النار. لكن إذا سرقوا اكتشفنا ما نقطع يده، لأن احتمال يقول عبالي هذا فلوسي. تلاحظ شلون؟ نضربه كم صندة بس قطع اليد لا. فإذا هناك في الشريعة الإسلامية حرام السرقة، ولكن لا تقطع اليد. فالمهم، هذه المرأة سرقت القميص والمصحف، انتبه عليها سيدنا معروف فتبعها، فقال لها يا أختاه أتعرفين القراءة؟ قالت لا. ألك زوج يعرف القراءة؟ لا. ألك ابن يعرف القراءة؟ ألك أخ؟ قال لا. قال فأعطني المصحف والقميص هبة لك. قالت من أنت؟ قال أنا معروف الكرخي. فذابت خجلا وحياء وتابت إلى الله تبارك وتعالى. شوف مكارم الأخلاق شلون. الرواية تقول فلم يفضحها حتى انصرف الناس، كان ممكن هو بيصيح عليها أو يتكلم، ولكن هؤلاء يا أخواني صالحون، والصالحون لهم أحوال خاصة. من كلمات الشيخ معروف يقول عن أولياء الله، يقول: قوم همهم الله وشغلهم بالله وفرارهم إلى الله. همهم الله وشغلهم بالله وفرارهم إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت به فد مصيبة أو فد تعب كان يقول عليه الصلاة والسلام: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كرروا معي هذه الكلمة واحفظوها أيها الإخوة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل به فد تعب أو مصيبة يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا فرارنا لمن؟ إلى الله. ففروا إلى الله. يقول العلماء: كل واحد تخاف منه تنهزم منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك لما تخاف منه تقبل عليه تبارك وتعالى، لأن الملك كله بيده. الشيخ معروف كأي إنسان يعيش ثم يموت أوصى عند وصيته، قال: إذا مت فتصدقوا بقميصي فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. ليس لي شيء من حظ الدنيا. وفعلا مات رضي الله عنه وتصدق بقميصه. يقال رآه أحد الصالحين في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ وهي كثيرة يا أخواني، سابقا واحد يموت يشوف رجل صالح يسأله: ما فعل الله بك؟ لأن الموت ما حد يعرفه إلا اللي ذوقه، واللي ذوقه ما يرجع يوصف النية، مو صحيح يا أخواني؟ الموت لا يعرفه إلا من ذاقه، ومن ذاقه لم يصفه لأنه لم يعد، فكيف سنعرفه؟ أحيانا بعض الصالحين يشوف واحد قد مات فيسأله: كيف وجدت ربك؟ كيف فعل؟ قال: رؤيا الشيخ معروف في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال رحمه الله: لما أنزلت إلى قبري وجاءني الملائكة فقالوا لي: من ربك؟ فقلت: معروف. ما دينك؟ فقلت: معروف. ثم استمعت نداء: دعوا عبدي فإنه معروف. معروف عندنا ومعروف اسمه معروف. وهؤلاء الرجال الصالحين يا أخواني، يقول العبد لما يرفع يديه في وقت السراء ويقع في ضراء يرفع يديه ويدعو الله، تقول الملائكة: صوت مألوف من عبد معروف. لكن من ما يدعي الله بس وقت الضراء يقولون: صوت غير مألوف من عبد غير معروف. فالعاقل يا أخواني هو الذي يدعو الله في السراء والضراء. جنازة معروف الكرخي تبعها 300,000 واحد، وفي نفس اليوم مات أبو نؤاس. وأكو شاعر الخمرة في الجاهلية وشاعر الخمرة في الإسلام، امرؤ القيس شاعر الخمرة في الجاهلية وفي الإسلام أبو نؤاس. لما مات شيخ معروف 300,000 واحد شيعوه، لما مات أبو نؤاس يقال كان واحد أو اثنين، فقالوا الناس: يا هذا الحسن بن هاني أبو نؤاس تعالوا إلى جنازتي. قالوا: لا أنا ما أخش أدمي. قال: لعل باطنه خير من ظاهره، ايش مدري يجوز عنده فد شيء طيب. فجوا 3 و4 وصلوا عليه. وهذا مؤشر على طبيعة المجتمع آنذاك أيها الإخوة. شوف المجتمع الذي يتبع رجل صالح 300,000 والذي يتبع رجل مغني وخمار واحد أو اثنين، وفي زماننا العكس هو الصحيح، لأن الناس تغيرت أيها الإخوة. في ذلك الزمان كان الشيخ معروف يقول: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. صالحين كثير ولكن الصادقين في الصالحين قليل. ابن عمر كان لما يشوف موسم الحج يقول: ما أكثر الركب وما أقل الحجيج. ما أكثر الركب وما أقل الحجاج. قليل، وفعلا يا أخواني قليل من عبادي الشكور. هذا ما نذكره ويذكر عن الشيخ معروف الكرخي الذي قبره موجود الآن في بغداد. واللي رايح هناك ينبغي أن يلاحظ ملاحظة، أن هم الآن بالتوسعة الأخيرة عملوا قبر فوق في الغرفة التي، ولكن في الحقيقة قبره ليس ذلك الظاهر، وإنما قبره في داخل سرداب، تنزل عليه بدرج وتحت هذا القبر الظاهر قبر الشيخ معروف هو تحت الأرض في سرداب. فإذا ذهبتم إلى بغداد فلا مانع من أن تزور هؤلاء الرجال الصالحين، تدعو الله وتطلب من الله لك ولهم، ولا تطلب لهم منهم، لأنه هذا لا يجوز شرعا، وإنما الطلب يكون من الله سبحانه وتعالى. وتخليدا لذكرى هذا الشيخ، مدرسة دينية افتتحت في بغداد وسميت باسم مدرسة الشيخ معروف الكرخي، نعم، وهي مثل مدرسة الأحباء الدينية، تخرج طلاب علم إحياء لذكرى هذا الشيخ المبارك. هذا ما نذكره عن سيدنا الشيخ معروف الكرخي. شعارنا في هذا ما قاله الجنيد البغدادي: حكايات الصالحين، حكايات الصالحين، جندي من جنود الله تثبت السالكين. قالوا: هل لك من شاهد؟ قال: نعم، ربنا يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نسأل الله أن يثبت فؤادنا. بعد هذا الدرس عن سيدنا الشيخ معروف، عندنا في هذه السنة إن شاء الله مسابقة رمضانية، والدعوة عامة للجميع وليست مقتصرة على جامع الرحمة ومصلي جامع الرحمة، وإنما هي لأهل الموصل كافة. هذه كل سنة عندنا 30 سؤال، ولكن في هذه السنة عندنا سؤال واحد فقط وفيه 30 جوابا، والسؤال سهل جدا بحيث أي واحد ممكن إن شاء الله يشارك فيه. هذا السؤال هو: رمضان شهر مبارك وفيه مناسبات إسلامية كثيرة، اذكر 30 مناسبة إسلامية. فلان مات، فلان ولد، فلان غزوة، وهكذا في رمضان 30 مناسبة إسلامية في رمضان. وتسلم الإجابات بيدي شخصيا، وتسلم قبل 23 رمضان، وسيكون في 28 رمضان احتفال هنا إن شاء الله في جامع الرحمة لتوزيع الجوائز والهدايا على المتفوقين، وستكون بعض هذه الجوائز في هذا العام مواد تموينية. فنعم، كم كيلو تمن، كم كيلو شكر إلى آخره، هذه بمناسبة العيد المبارك إن شاء الله. فالإخوة الذين في كل عام أيضا يشاركون في يقدمون هدايا، لأنه نحن أيها الإخوة نأخذ منكم وإليكم، نتلاحظ شلون، فالهدايا منكم وإليكم. ففي 28 رمضان إن شاء الله ستوزع الهدايا، فبعض الإخوة الذي يحب أن يشارك فأيضا يجعل في ذهني أن يشارك في كم كيلو سكر وكم كيلو تمن وشوية شاي وهكذا، زيادة في بركات شهر رمضان المبارك. في نفس الليلة في 28 رمضان إن شاء الله ستوزع الجوائز أيضا على المتميزين في الدورات الصيفية القرآنية لعموم الموصل، راح نبعث على كل جامع الأول والمعلم اللي علمه، فكل واحد ننطيه مصحف أيضا ونوزع له جوائز في هذه المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجوائز الكبرى في جنته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، واجعلنا من المعروفين عندك مولانا رب العالمين. آمين اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا ثواب هذه القراءات الكريمة والآيات المباركة، نقدمها ونهديها إلى أرواح أمواتنا وأموات جماعة الحاضرين ووالدينا ووالديهم أجمعين، وإلى أرواح أموات واقفي هذا المكان ومن عمل فيه من خير وإحسان. اللهم احفظ المسلمين من كيد الكافرين، اللهم احفظ المسلمين من شر الظالمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحرمة من كملته خلقا وخلقا وببركة سر سورة الفاتحة. الله أكبر.